الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فبعد هذا التوقف بسبب ظروف الامتحانات والإجازة نواصل المسيرة في درسنا في شرح صحيح مسلم، ونكمل شرح حديث وفد عبد القيس وقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم بما أمرهم به. ولعل من المستحسن أن نعيد قراءة المتن، فيقرأ لكم محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا خلق بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وقد حال بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر صف نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المقير. وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر: وأخبروا به من وراءكم
من ورائكم.
وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. قال مسلم: وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حاء، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفة. وزاد بن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
هذا الحديث أيها الإخوة ساقه مسلم من هذين الطريقين، في هذين الأصلين وفي بعضهما وفي أحدهما زيادة عن اللفظ الآخر، وفي بعض طرقه التي أخرجها بقية الأئمة أيضا زيادة بعض الألفاظ. وفيما سبق من الدرس ذكرت بعض الألفاظ التي أتت في أول هذا الحديث من بعض المراجع وبخاصة صحيح البخاري ومستخرج أبي نعيم، ولعلي أعيده هنا لما يترتب عليه من فوائد في أثناء الشرح. كامل لفظ الحديث من خلال الجمع بين طرقه أن أبا جمرة رحمه الله قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فأترجم بينه وبين الناس، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقالت: سله، يعني تقول لأبي جمرة سل ابن عباس، فقالت: سله، وكنت قد حلفت أن لا أسأل عن نبيذ الجر. قال: فنهى عنه ابن عباس، فقلت: إن لي جرة تنتبذ لي نبيذا فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. وفي لفظ: فقلت يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فتقرقر بطني. قال: لا تشربه وإن كان أحلى من العسل. فقلت إن عبد القيس تنتبل في مزاد لها نبيذ شديدا. قال: فإن خشيت شدته فاكسره بالماء. ثم قال ابن عباس عند ذلك: إن وفد عبده. هذا الحديث بهذه الزيادات فيه بعض الفوائد التي ننبه عليها فيما يلي، وبعضها قد يكون فيه شيء من التكرار الذي سبق أن أشرت إليه، لكن إن شاء الله لا يخلو من الفائدة. فهذا اللفظ بتمامه يستفاد منه أن أبا جمرة رحمه الله كان مسافرا، وهذا مستنبط من قول ابن عباس له: أقم عندي. والذي يظهر من خلال باقي الطرق والأحاديث التي يرويها أبو جمرة أنه كان أتى إلى ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في آخر حياته سكن مكة ثم الطائف، فالذي يظهر أنه جاء إلى الحج وحصلت له هذه القصة مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن فوائد أيضا هذا الحديث مما يستفاد من بدايته أن المتكلم ومن في حكمه في درس أو غيره لا بأس أن يرتفع على مكان حتى يراه الناس ويكون أسمع لصوته، وأنه أيضا لا بأس باتخاذ المستمر الذي يبلغ الصوت للآخرين والمترجم أيضا إذا كان ثقة. واستنبط أحد العلماء وهو ابن السين من هذا الحديث فائدة، وهي جواز أخذ الأجرة على التعليم لقوله في هذا الحديث: حتى أجعل لك سهما من مالي. لكن هذا الاستنباط فيه نظر لاحتمال أن يكون إعطاء ابن عباس لأبي جمرة هذا المال كان بسبب رؤيا رآها أبو جمرة، وليس صريحا بأن ذلك بسبب ترجمته فيما بينه وبين الناس. هذه الرؤيا رآها أبو جمرة قبل الحج، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي جمرة رحمه الله أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المتعة فأمرني بها، يعني متعة الحج، وسألته عن الهدي فقال: جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، يعني يشترك في الجزور فيكون له السبع. قال وكأن ناسا كرهوها، يعني لما أمره ابن عباس بالمتعة بعض الناس يكره المتعة ويفضل الإفراد، قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذه الرؤيا يقول حافظ ابن حجر وغيره الظاهر أنها هي السبب مع غيرها من القرائن في كون ابن عباس أعطاه جزءا من ماله، وليس صريحا في أن ذلك بسبب تبليغه كلام ابن عباس للناس، ولذلك هذه الفائدة التي ذكرها ابن السين ليست واضحة في هذا الحديث، وإنما قد استفادوا من أحاديث أخرى. واستفادوا أيضا من قوله أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي أن في هذا الكلام إشارة إلى ما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم من شرف العيش، فابن عباس رضي الله عنهما لم يكن عنده من المال ما يعطي أبا جمرة حتى طلب منه أن ينتظر حتى يأتيه رزقه إما من بيت المال أو من غيره. وفيه أيضا إشارة إلى ما عندهم من الكرم والإيثار، فهو رضي الله عنه يمكث مدة في انتظار ما يأتيه من هذا المال، ثم نجده يقتطع منه جزءا لأبي جمرة وأمثاله. وفي قوله في هذا الحديث فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، استنبط العلماء من هذا أن هناك دليلا على جواز استفتاء المرأة للرجال الأجانب، ولا بأس بسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة، وهذا إذا أمنت الفتنة، وواضح هذا من قول أبي جمرة فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. وأما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو قول أبي جمرة حينما قال إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فتقرقر بطني، وأشار إلى أنه إلى يخشى إذا جالس القوم وأطال الجلوس خشي أن يصطبح. في توجيه هذا الكلام الحافظ ابن حجر ذكر كلاما، وأنا لم يظهر لي وجاهة هذا الكلام، وإنما كأني فهمت شيئا آخر، لكن أريد أن أنظر هل يعني الإخوة يمكن أن يشاركوني في هذا الفهم وإلا لا. يعني حينما يقول فأشرب منه فتقرقر بطني فإن أكثرت منه فجلست القوم فأطلت الجلوس خشيطا الصبح، ما معنى هذا الكلام؟ أحسنت بارك الله فيك، أنا فهمت هذا الفهم، لكن حافظ ابن حجر يقول إنه إذا شرب من هذا الشراب وأطال الجلوس مع القوم لربما هذا الشراب تحول إلى حالة الإسكار، فيخشى إذا أطال الجلوس مع القوم أن يكون قد سكر. لكن في قوله فتقرقر بطني وخشيت أن أفتضح وعدم إشارته إلى مسألة الإسكار، أنا الذي يظهر لي أن هذا الكلام أوجه، وهو أنه يعني هذه القطرة التي تحدث في البطن وإطالة المكث مع الناس مدعاة إلى أن يضايقه ما حصل في بطنه من الرياح، فلربما خرج منه الصوت فخجل أمام الناس، فهو يستفتي ابن عباس عن هذا الشراب الذي يحدث له هذا الأمر، هذا الذي يظهر لي. وذكرت لكم توجيه الحافظ بن حجر، وأيما ظهر لكم من وجاهة أي توجيهين فكله يعني من قبيل الفهم لا غير، وإلا أن فلا يترتب عليه حكم شرعي. لا في وقتهم ما كان في اختلاف، الخلافة بعد ذلك. إنجازه بعد أهل الكوفة فيما بعد ذلك حينما جاء أبو حنيفة رحمه الله. ما في وقت ابن عباس ما كان ذلك الخلاف الموجود بين الكوفيين وغيرهم موجودا في ذلك الوقت. هو مثل ما فيها أن أبا جمرة من عبد القيس، وعبد القيس كانوا معروفين، وهذا إن شاء الله سيأتي التنبيه عليه في نهاية الحديث، كانوا معروفين بالانتباه في هذه الأوعية، فهو يشرب من هذا الشراب ويسأل ابن عباس عن حكمه بعد أن ألحت المرأة في المسألة، وإلا هو كان لا يريد أن يسأل. لا، فيه بعض أنواع التمر بالذات وخاصة إذا عملت بطريقة معينة تحدث هذه القرقرة بسرعة، ولعلكم تعرفون أن التمر السكري هذا يعني أسرع من غيره في إحداث هذه القرقرة. له لو كانت مسألة الإسكار موجودة أنا في نظري أنه ما كان يسأل، يعني لو كان الإسكار موجودا ما كان هناك وجهة أن يسأل، لكنه يعني يرى أن هذا الشراب يحدث هذا الشيء فيريد أن يعرف حكمه. الإسكار يعني كان واضح في وقت
النبيذ يحدث رائحة ما لا يحدث الإسكار، يعني قد يحدث رائحة يحدث رائحة في الخبر قد لا
أنا ما عندي معرفة بالنبيذ إلا من خلال القراءة، فمسألة الرائحة ما أدري يعني هل هي موجودة فيها أو غير موجودة ما أدري. هو يعني حينما أخذ على نفسه أن لا يسأل عن نبيذ الجر يبدو لي والله أعلم أن هناك شيئا مثارا في عقله، لكنه ما كان يعرف الحكم قطعا، ولعل يعني الشيء الذي أثير في وقتهم من جراء ما أشرنا إليه في بداية هذا الدرس، وهو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ممن، وهذا إن شاء الله سنشير له في بعض الفوائد الآتية، ابن عباس ممن لا يرى أن هذا الحكم قد نسخ، وهو مسألة النهي عن الالتباس في هذه الأوعية المذكورة في هذا الحديث. وإلا الصواب كما قدمنا كما في حديث بريدة في صحيح مسلم وغيره أن هذا النهي قد نسخ ما عدا إذا وجد الإسكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن الانتباه في هذه الأوعية ثم رخص فيها بشرط عدم الإسكار، فما أسكر كثيره فقليله حرام. قوله ها هنا يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن وفد عبد القيس، السبب في إرادة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث يعني وجدت هناك مناسبة جيدة لإراده هذا الحديث، فلما كان أبو جمرة من عبد القيس ولهم فضل وقد أحبه ابن عباس كما هو واضح من صدر هذا الحديث، وكان حديثهم حديث وفد عبد القيس يشتمل على النهي عن الانتباه في هذه الجرار التي نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ناسبها هنا أن يذكر ابن عباس هذا الحديث لأبي جمرة، وكما أشرت قبل قليل فيه دليل يعني في إرادة ابن عباس هذا الحديث ونهيه عن الانتباه في هذه الجرار فيه دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباه في هذه الجرار. بعد ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في سؤاله لوفد عبد القيس حينما أتوه من القوم أو من الوفد كما في رواية شعبة على الشك من القوم أو من الوفد، هذا الشك اختلف فيه هل هو من شعبة أو من غيره، لكن من الواضح تماما أن الشك من أحد الرواة، إما من أبي جمرة نفسه أو ممن دونه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من شعبة، لأن رواية قرة بن خالد لم يأتي فيها هذا الشك وإنما جاءت بالجزم. وأحد شراح البخاري وهو الكرماني ذكر أن الشك من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نفسه، لكن هذا ليس بظاهر لأن اختلاف الروايات يدل على أن بعض الطرق ليس فيها شك، فإذا لا يتوجه هذا الشك إلى ابن عباس وإنما يتوجه إلى من جاء هذا الشك في روايته وهو شعبة رحمه الله تعالى. والوفد هم الجماعة الذين يختارون ليطي أحد العظماء أو الملوك أو الرؤساء، وهذا الوفد وفد عبد القيس الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم 14، ومنهم الأشج العصري المعروف بأشج عبد القيس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في نهاية هذا الحديث: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الوفد أو من القوم وردهم عليه قالوا ربيعة، استنبط العلماء أن من هذا فائدة، وهي أن فيه دليلا على استحباب سؤال القاصد والقادم عن نفسه حتى يعرف فينزل في منزلته، إن كان وجيها فيقابل بما يتناسب مع حاله. وقوله صلى الله عليه وسلم حينما ردوا عليه حينما قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة، مرحبا ها هنا جاءت منصوبة، والسبب في نصبها أن هناك فعلا مضمرا تقديره صادفت رحبا أي سعة، والرحب هو الشيء الواسع. وفي هذا الحديث دليل على استحباب تأنيث القادم، وقد نجد من يزيد معها أهلا أي وجدت أهلا فاستأنث، ومما يقال أن أول من بدأ بهذه التحية هو سيف بن ذي يزن أحد الفرسان في الجاهلية المشهورين. ولكن نجد هذه التحية قد تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها هذا الحديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ بنت أبي طالب مرحبا بأم هانئ، وقوله صلى الله عليه وسلم لعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه مرحبا بالراكب المهاجر وذلك بعدما أسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لابنته فاطمة مرحبا بابنتي. ومن الفوائد أيضا أن هذه التحية نجد أنها قد تتقدم في بعض الأحاديث على السلام، كما في حديث أخرجه النسائي من طريق بشير الحارثي رضي الله عنه أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا وعليك السلام. وقوله عليه الصلاة والسلام ها هنا في الحديث غير خزايا ولا ندامة، وفي بعض الألفاظ ولا الندامة، غير في هذا الحديث يجوز فيها الوجهان النص والجر، أما النص فهي على الحال يعني حال كونهم غير خزايا ولا ندامة، وأما على الجر فالأرجح أنها تكون بدلا، وقيل يمكن أن تكون صفة، وفي هذا خلاف لغوي لا أطيل عليكم في ذكره، لكن الأرجح وهو الذي رجحه النووي أنها حال، ومن جر فإنه أيضا له وجه ومستتاب الأمر. ويؤيد أنها بدل الرواية التي جاءت عند البخاري وفيها مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، فهذا يؤيد أنها حال. ومن الفوائد اللغوية أيضا أن كلمة غير لا تقبل دخول التعريف عليها، وإن كان هناك بعض العلماء قد يستعملها، لكن الأوجه والأصوب أنها لا تقبل دخول ال، فلذلك يتنبه إلى ذلك، يعني لا يصلح أن يقال الغير. وأما الندامة فهو جمع نادم، ويقال أيضا نادمين. ومعنى هذه العبارة أن وفد عبد القيس أسلموا طوعا من غير حرب ولا سبي، من غير حرب ولا سبي يخزيهم ويفضحهم، ولم يكونوا أيضا مكرهين ولا نادمين على هذا الإسلام. وفيه أيضا كما قال أحد الشراح وهو ابن أبي جمرة، فيه تبشير لهم بالخير عاجلا وآجلا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت فإنه يثبت ضدها. وفي الحديث أيضا دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه الفتنة، وكذلك أيضا في آخر الحديث حينما قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، هذان الموضعان الأول والأخير فيهما دلالة على أنه لا بأس بالثناء على الإنسان في وجهه إذا ما أمنت عليه الفتنة كما ذكرنا قبل قليل. بعد هذا في قولهم إن هذا الحي من ربيعة، نجد أن الحي نصبت، وسبب النصب أنه على بناء على فعل مضمر تقديره إن هذا الحي، أي نعني يعني نصب على التخصيص، نعني هذا الحي أو نخص هذا الحي أو نقصد هذا الحي، فالفعل المضمر حذف وبقي هذه الكلمة منصوبة، ومعروف عند اللغويين أنها تنصب بمثل هذا الفعل المضمر. وما بعد ذلك قوله من ربيعة هو الخبر، وقولهم هنا: وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، مع قولهم يا رسول الله وقولهم الله ورسوله أعلم، هذا كله يدل على تقدم إسلام عبد القيس على جميع القبائل وبخاصة قبيلة مضر. ومما يدل على سبقهم إلى الإسلام أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواتة من البحرين، وهم إنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. وقولهم في هذا الحديث: ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام إلى آخره، معناه أي لا نصل إليك خوفا من أعدائنا كفار مضر إلا في الشهر الحرام. وهم إنما ذكروا هذا الاعتذار من عدم الإتيان إليه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الوقت، لأن أهل الجاهلية كان يحارب بعضهم بعضا ويكفون في الأشهر الحرم تعظيما لها وتسهيلا على زوار بيت الله الحرام من الحروب والغارات الواقعة منهم في غيرها. وهذا التعظيم للأشهر الحرم وتحريم القتال فيها كان في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا رأي لكثير من العلماء، وبعضهم لا يرى النسخ، وبعضهم يرى أن الذي نسخ إنما هو تحريم شهر رجب، وأما الأشهر الثلاثة الباقية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم فالنهي عن القتال فيها باقي، لكن لعل الأرجح أن ذلك قد نسخ. والسبب أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما سأل الله جل وعلا أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا البيت الحرام وكان من عادات العرب هذه الحروب المصطلمة فيما بينهم، حرم الله جل وعلا القتال في هذه الأشهر الثلاثة لعلة جيدة، هو في شهر رجب. والسبب أن شهر الحج يتقدمه شهر وهو شهر ذي القعدة، ويتأخر عن الشهر وهو شهر محرم بالإضافة إلى شهر الحج. فعادة الذين يريدون الحج أنهم يحتاجون مدة للقدوم ومدة أيضا للرجوع بالإضافة إلى مدة إقامتهم في مكة. فلأجل التسهيل على زوار بيت الله الحرام في الحج منع القتال وحرم في هذه الأشهر الثلاثة، وكانت العرب تعظم ذلك تعظيما معتبرا ولا يقاتلون فيه، وبخاصة مضر التي هي بين عبد القيس وبين مكة والمدينة، حتى إنه عرف عنهم أنهم يعظمون شهر رجب وسمي برجب مضر لشدة تعظيمهم للقتال فيه. أما السبب في إفراد رجب في حرمة القتال فلأنه يقع في منتصف العام، وبعض القبائل التي لا تبعد كثيرا عن مكة وإنما يكفيها مثل مدة 15 يوما في الطريق للذهاب و15 يوما للإياب، هذه القبائل كان من عادتها أن تعتمر في منتصف العام، فحرم القتال في هذا الوقت حتى تتوفر الأجواء اللائقة بقدومهم إلى للأخذ العمرة من بيت الله الحرام في هذا الوقت. وأما الحج فيختلف، لأن القبائل حتى البعيدة كانت تأتي والتي تمكث زمنا طويلا في القدوم والرجوع، ولذلك كانت الأشهر التي حرمت في ما يقرب من الحج أشهرا طويلة بخلاف الذي في منتصف العام. و ها هنا في هذا الحديث نجد أن شهر جاءت منكرة هكذا في شهر الحرام، وهذا إنما هو من قبيل إضافة شهر إلى الحرام، وذلك سائغ عند بعض اللغويين مثل قولهم مسجد الجامع ودار الآخرة، ومن ذلك قوله جل وعلا في كتابه بجانب الغربي، والأصل أن يقال بالجانب الغربي لكن ساغ أن يقال بجانب الغربي. وهذا يقولون إنه من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وبعض اللغويين يمنع من ذلك ويحاول أن يوجه هذا الحديث توجيها فيقول إن في الكلام حذفا وتقديره شهر الوقت الحرام ومسجد المكان الجامع وبجانب المكان الغربي. وعلى كل حال فكل هذا يعني أمر هين، فما دام أن هذا اللفظ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيمكن أن يستعمل، وأما لماذا استعمل فهذا نتركه للغويين. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث للوفد وأن تؤدوا خمس ما غنمتم إلى آخره، في هذا إيجاب يعني يؤخذ منه إيجاب الخمس من الغنائم، وحتى لو لم يكن الإمام في تلك السرية الغازية، لأن عبد القيس كانوا ناهين عن المدينة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يؤدوا الخمس إذا ما غزوا غيرهم من القبائل الكافرة. وقوله عليه الصلاة والسلام وأنهاكم عن الدباء إلى آخره، أي عن الالتباس في الدباء، والسبب أنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما يستنقع فيها، لأنها غليظة ولا يترشح منها الماء ولا ينفذ فيها الهواء، فهذه الأوعية من عددها أنها تتغير بالذي ينقع فيها، وذلك في زمن ومدة قليلة، فيكون مسكرا ويتناوله صاحبه على غفلة فيسكر من جراء ذلك. وهذا كما تقدم إنما كان في صدر الإسلام، ثم ثبتت الرخصة بعد ذلك في الانتباه في هذه الأوعية بشرط عدم الإسكار. وهذه الأشياء التي حرمت الدبة والحنتم والنقيص والمقير معناها الدبة هو الدقفين وهو الفرع ييبس ويتخذ إناء، والنقيص هو الذي ينقر في أصل النخلة، ينقرون في جرع النخلة ما يشبه الوعاء ويتخذونه وعاء وبالأخص ينتبذون فيه الأشربة التي يحبون شربها من التمر. وأما الحنتم فهي جرار كانت تدهن باللون الأخضر، أو المذكور أنها جرار خضر، فقيل إنها كانت تدهن وتطلى باللون الأخضر، وقيل بل إنها جرار من طين لم يطبخ فبقيت خضراء، ومعلوم بأن الجرار أحيانا تطبخ وأحيانا لا تطبخ، فقالوا هذه جرار خضر لم تطبخ. لكن لعل الأرجح كما ذكره ابن الأثير في النهاية أنها تدهن باللون الأخضر، وكانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة، فعرفت هذه الجرار المطلية باللون الأخضر أنها مخصوصة للخمر في ذلك الوقت، فنهي عن الانتباه فيها حتى لا يكون هناك شيء يعني من العلة التي قد يتذرع بها بعض الناس فيقول إنما انتبهت نبيذا وهو قد يتخذه مسكرا، فمن باب سد الذرائع نهي عن ذلك. وقيل إن هذه الجرار بسبب هذا الطلاء الذي تطلى به تسرع شدة الأشربة إليها بسبب هذا الدهن. وقيل بل إن الحنتم وغيره من الأوعية التي نهي عن الانتباه فيها لما كانت مختصة بالخمر، ولما حرمت الخمر حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الأوعية لأن باستعمالها تشبها بشرب الخمر وتذكيرا له. وهناك من يقول إن هذا الحنتم إنها جرار كانت تعمل من الطين ويعجن بالدم والشعر، فنهي عن الانتباه فيها ليمتنع من عملها إطلاقا، لأن الدم محرم، ولأن أيضا مثل هذا دائما يسبب شيئا من التلوث والوسخ، فنهي عن الانتباه فيها حتى يقطع دابر استعمال هذه الجرار. لكن القول الأول هو الأولى، وهو أن هذه الجرار كانت تطلى باللون الأخضر. وأما المقيض وفي بعض الألفاظ المزفت، فالمقير هو يعتبر نباتا يستخدم ويعجن من أشياء تشبه الزفت الذي تطلى به السفن في ذلك الوقت، والزفت موجود في هذا الوقت ويستخرج من البترول. ولعل بعضكم يستغرب أن يكون لفظ الزفت والقار موجودا في ذلك الزمان والبترول لم يكتشف إلا في الوقت الحاضر، هذا كله يعني وارد الإشكال، لكن لنبغي لنا أن نعلم أيها الإخوة أن الزفت والقار كان موجودا في وقتهم أيضا، كانت تقذف به الأرض من باطنها وبخاصة في الأودية، ويأخذونه ويطلون به السفن ويستعملونه في بعض الأعمال، حتى إنهم يدهنون به بعض الجرار. وتعرفون أن الزفت عبارة عن مادة مانعة لتسرب الماء، فهذا كان موجودا في وقتهم وكان يخرج من الأرض تقذف به قذفا. وأما مسألة البترول بكامله فصحيح أنه لم يكتشف إلا في الوقت الحاضر، لكن الزفت كان موجودا في وقتهم. وأحب أن أنبه ولعلي قد نبهت عليها لا أن أكون نسيت، أن بعض الناس يحاول أن يتفاصح فيقول الإسفلت، وهذه اللفظة خطأ لأنها يعني أعجمية أو إنجليزية. وأما باللغة العربية التي يحاول بعض الناس أن يتجنبها فالصواب الزفت والمزفت، هذا هو الفصيح في لغة العرب، فينبغي أن يستعمل هذا اللفظ على ما هو عليه وأن لا يجتنب. في هذا الحديث أيضا إشكال طال الجدل فيه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمركم بأربع، والموجود في هذا الحديث خمس. لعلكم تلاحظون أمركم بأربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة لا إله إلا الله، هذه واحدة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، والصيام في الرواية الأخرى، فأصبحت خمسا. هذا العدد يعني حاول بعض العلماء أن يوجه هذه الرواية توجيها سليما، فبعضهم قال إن أول الأربع المأمور بها هو إقام الصلاة، وأما مسألة الشهادة وقولها الإيمان بالله فإن هذه الأربع تعتبر من الإيمان بالله، فكأنه أمرهم بأمر عام وهذه الأربع تذكر في هذا الأمر العام، وأما قوله شهادة لا إله إلا الله فإنها تعتبر تفسيرا للإيمان بالله. فإذا يكون المأمور به أول المأمورات الصلاة، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، وأداء الخمس، فهذه هي الأربع. طيب، يقال مثلا لأصحاب هذا القول: لماذا ذكر الشهادتين ومسألة الإيمان بالله؟ فقالوا إنما ذكر تبركا بهما أو لكونهما أمرا عاما، كما في قوله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طيب، وما بعد ذلك؟ فأن لله خمسه، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، كم صارت؟ ست. والمقصود خمسة أخماس، فلمن فين يأتي السادس؟ قالوا لا، كلمة لله هذا مقصود، لأن كل هذه الأشياء إنما تدفع لأجل الإيمان بالله واكتسابا للأجر من الله جل وعلا، فمسألة كلمة لله إنما جاءت تبركا أو لكونها هي الأمر العام الذي تدخل فيه هذه الأشياء. فإذا فأن لله خمسه لا، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، هذه خمسة أشياء، فقالوا هذا أيضا من هذا الباب. هذا يعني توجيه يمكن أن يكون سليما لولا أن هناك ما يؤثر عليه. الذي يؤثر عليه رواية حماد بن زيد كما عندنا، وهي أنه قال آمركم بأربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة، فاعتبر الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله واحدة، فما بعد ذلك الأربع أصبحت خمسا. فهذه الرواية تدل على أن الشهادة هي إحدى هذه الأربع. فينبغي إذن أن يلجأ إلى توجيه آخر من التوجيهات التي ذكرت. قالوا إن الأربع هي ما عدا الخمس، يعني أمرهم بهذه الأربع الأول، ثم قال: وبحكم أنكم مجاورون لكفار مرر، وتجري بينكم وبينهم حروب وغارات، وأنتم مظنة يعني أخذ شيء من السبي من هؤلاء الكفار، فعليكم أن تدفعوا الخمس، لكن هذا الخمس من غير تلك الأربع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه. وبعضهم قال إنه عد الصلاة والزكاة أمرا واحدا لكونهما قرينتين في كتاب الله جل وعلا، فإذا ذكرت الصلاة تذكر الزكاة معها، فعدت الصلاة والزكاة شيئا واحدا. وهناك قول يقول إن أداء الخمس داخل في عموم الزكاة، لأنهما إخراج مال معين في حال دون حال، فيقال إذن إن الخمس والزكاة شيء واحد، فتصبح الأمور المأمور بها أربعة وليست خمسة. وقيل إن هذه الأمور الخمسة عبارة عن تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والثلاثة الأخرى حذفها الراوي إما اختصارا أو نسيانا. عرفنا؟ يقول يعني أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربعة أشياء: أولها الإيمان بالله، وثالثة أشياء أخرى لم تذكر في هذا الحديث. أما هذه الباقية المذكورة الأربعة وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والخمس، فإنها لا تعتبر من الأربعة المأمور بها استقلالا، وإنما هي داخلة في أحد هذه الأربعة المأمور بها، وهو الإيمان بالله. لكن يرد يرد على هذا القول من الإشكال ما جاء على القول الأول وهو رواية حماد بن زيد حينما قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم عقد واحدة، فهذا يرد على هذا القول. إذن ما التوجيه الصحيح السليم لهذه الروايات؟ نقول التوجيه ما سلم من الإشكال أو ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى حينما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالأربع وأنتهى من ذكرها، والواو التي بعد ذلك هذه الأشياء، فلعل هذا أرجح هذه الأمور المذكورة. بعد ذلك أيها الإخوة، لعلنا نلحظ أن في هذا الحديث لم يذكر الحج، وعدم ذكر الحج في هذه الرواية اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بل هو مذكور لكن تركه الراوي للحديث إما نسيانا أو اختصارا، واستشهدوا على ذلك بأن بعض الروايات ورد فيها ذكر الحج. من تلك الروايات رواية أخرجها البيهقي في سننه من طريق راوي اسمه يقال له أبو خلابة الرقاشي، يروي الحديث عن قرة ابن خالد وفيه ذكر الحج، لكن هذه الرواية إما شاذة أو منكرة، يعني من مشى حال أبي خلابة الرقاشي فتعتبر هذه الرواية شاذة، ومن ضعفه وهو الأصوب لأنه كان قد اختلط في آخر عمره فيحكم على هذه الرواية بالنكارة، لأن فيها مخالفة لبقية الرواة الذين رووا الحديث عن قرة بن خالد ولم يذكروا الحج وخالفهم طرف، إذا روايته فيها هذا المطعن الذي ذكرناه. فإذا ما جاء من زيادة في سنن البيهقي هي زيادة ضعيفة ومردودة وغير مقبولة. أيضا جاء في مسند الإمام أحمد من طريق أبان بن يزيد العطار في بعض الطرق التي رواها لحديث ابن عباس هذا ذكر الحج، ويمكن أن يرد عليها من الإشكال ما ورد على الرواية السابقة، لكن بعضهم قد يوجه هذا توجيها، فإذا كان الإشكال وارد في أربع والخامسة أداء الخمس فيصبح الآن في مسألة وهي زيادة الحج فتصبح ستة، فيقال أيضا فيه ما قيل في بعض تلك الأجوبة التي ذكرناها، لكن الصواب والله أعلم أن ذكر الحج ليس في هذا الحديث، والسبب أن وفد عبد القيس كان وفودهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرض الحج، هذا هو الأصل، بأن الحج فرض في السنة التاسعة، وبعضهم يقول إنه فرض في السنة السادسة، فعلى أي القولين يكون وفود عبد القيس قبل فرض الحج على الناس، وهذا هو الذي اختاره القاضي عياض وهو أرجح الأجوبة على الإطلاق. بعضهم حاول أن يوجه عدم ذكر الحج بتوجيهات معينة، فبعضهم قال إن الحج يعني كان معروفا ولا يحتاج إلى ذكر، لكن هذا يعني فيه شيء من الضعف، لأن أيضا مسألة الزكاة والصلاة أيضا معروفة كما عرف الحج، فالذي ذكرت من أجله هذه الأمور أيضا هو مدعاة لأن يذكر من أجله الحج. بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم الحج لأنهم لا يستطيعونه بسبب حيلولة كفار مضر بينهم وبين بيت الله الحرام، لكن هذا أيضا يرد بأن الأشهر الحرم الثلاثة تمكنهم من القدوم إلى بيت الله الحرام، ولا يعني يمكن أن يكون هذا التوجيه صحيحا. فإذا أولى الأقوال بالقبول هو ما ذكره القاضي عياض، وهو أن إسلام عبد القيس كان قبل فرض الحج، وهذا هو الأصوب والله أعلم. من الفوائد في هذا الحديث أيها الإخوة أنكم تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهاهم عن الأشربة وأمرهم ببعض المأمورات، بعض المأمورات قد يذكر يعني فيها أشياء أخرى، لكن النهي إنما كان عن شيء واحد، ونعرف أن هناك أشياء ينهى عنها غير مسألة الأشربة، فالزنا والربا وغير ذلك من المحرمات كلها أيضا، والسرقة وغير ذلك كلها أيضا من هذا الباب، فلماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد القيس إلا مسألة الأشربة من الأمور المنهي عنها وأكد عليهم بقوله وأنهاكم عن أربع، وهي هذه الجرار التي ينتبذ فيها. هل أحد يستطيع أن أحسنت بارك الله فيك. تعرفون أن سبق في حديث الأعرابي في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي إيه وتصل رحمك، لماذا خص ذلك الرجل بصلة الرحم مع العلم أن هناك من الآداب غير ذلك مما يمكن أن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم له، فلماذا خصه به مع مراعاة لحاله، لكون النبي عليه الصلاة والسلام عرف من حال هذا الرجل أنه مقصر في صلة رحمه، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها تأكيدا لمراعاة حال هذا الرجل، وليس معنى ذلك أن هذا الأمر عام لجميع الناس بل لمراعاة حال ذلك الرجل، وهذه من الأمور المأمور بها عامة الناس وليست كل الأمور أو مما يمكن أن يؤكد على جميع الناس دون باقي الأشياء المأمور بها. كذلك أيضا عبد القيس كانوا مشهورين بهذه الجرار التي ينتبذ فيها، فلكونها مظنة الإسكار النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لحال عبد القيس نبه عليهم هذا التنبيه الذي هو مظنة أن يراعوا هذا الأمر الذي نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجتنبوه، وحتى وإن كان مشهورا فيما بينهم. وسيأتي إن شاء الله في حديث أبي سعيد أن النبي أنهم حينما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاجتهم إلى الأنبذة لابد لهم أن ينتبذوا، وفي بعض طرق الحديث أنهم يعني يأكلون اللحم ويحتاجون إلى شيء لهضم هذا اللحم، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الانتباه في الظروف وهي الأوعية التي من جلود من الأدم الجلد كالقرض وما إلى ذلك، فقالوا إن هذه تأكلها الجرذان يعني تخليقها، ويبدو أن أرضهم كانت كثيرة الجرذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، يعني هذا لا يسوغ لكم إطلاقا أن تنتبذوا في هذه الأوعية، وهذا إن شاء الله سيأتي التنبيه عليه. وإلى ها هنا أرى أننا يعني قد انتهينا من شرح هذا الحديث، ويكون بعده الحديث الآخر وهو نفس الحديث لكن قد يكون فيه بعض الزيادات التي ينبغي التنبيه عليها، والله أعلم. معروف أن اليوم ما فيه درس للشيخ عبد الله الجزين، فتكون الأسئلة إن شاء الله بين الأذان والإقامة، وبعد ذلك ننتهي كالعادة. والله على كل حال أنا يعني ما رأيت أن هناك يعني نصوص صحيحة يمكن أن يعتمد عليها، لكن ظاهر أن هذا من قبيل الاستناد على أقوال أصحاب المغازي والسياع، وتعرف أن هذه يعني غالب فيها يعني عدم ثبوت من حيث السند ولا ينبني عليه كبير شيء. والله يعني إلى الآن هو الأقرب لأن العلة زالت، يعني الحروب التي كانت موجودة بين العرب في تلك الأزمان والتي تمنع الناس من الوفود إلى بيت الله الحرام زالت بمجيء الإسلام ولله الحمد، فلم يعد هناك شيء يعني يدعو لتعظيم هذه الأشهر بهذه الصفة التي كانت عند العرب الجاهلية. فيجوز ابتداءهم نرى إن شاء الله. طيب الحديث الذي بعده يكون رقمه العام 10، حديث أبي سعيد. والطريقة الأولى رقمها 39 الرقم الخاص، يعني التي أولها حدثنا يحيى بن أيوب. الذي بعده أوله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، ذكر رقمه الخاص 40 و41. خلاص يعني هذا هو الحديث. نعم نعم نعم. قال حدثني محمد بن بكار، هذا يكون رقمه 42. وقوله حا وحدثني محمد بن رافع يكون رقمه 43. إن شاء الله في الأسبوع. بالنسبة للأسئلة، يعني هذا أحد الإخوة يشير إلى أن هذا أول درس بعد الإجازة، ويقول وقد يكثر بعض الطلبة يتقاعسون يترددون في طلب العلم، فلو تحدث عن أهمية طلب العلم. أقول فيه أظن شريط أو أظن شريطين كنت في جلسة مع بعض الإخوة وتكلم فيها عن أهمية طلب العلم، وأظنها موجودة عند تسجيلات بلاط الشهداء، فالذي يريدها يعني فيها إن شاء الله لا ينتهي أن يفيد في هذا. وعلى كل حال فكل واحد أدرى بما ينفعه، وهو الذي يقدر مصلحة نفسه. مثل طلب العلم هذه من الأمور التي أظن أن الكلام عليها قد كثر، والجميع عنده معرفة بهذا، فمن أراد أن يحضر فليحضر، ومن أراد أن لا يحضر فهو وذاك. أحد الإخوة يقول يعني عند السابق يسأل، يقول أين أجد القول بأن حديث أفلح وأبيه أن الرواية ليست صحيحة؟ أقول هذا أشرت إليه في نفس الدرس، قلت إن ممن أعل هذه الرواية حافظ بن عبد البر في كتاب التمهيد، وأعطيتكم رقم الجزء ورقم الصفحة. فالأخ إذا كان يعني حريصا إما يرجع للشريط، وإذا لم يعني يتمكن فيمكن أن أعطيه إياه، يتصل بي بالهاتف إن شاء الله وأعطيه إياه. وأحد الإخوة يرى أن قول ابن حجر يعني مسألة الإسكار في قول أبي جمرة خشيت أن يتضح أمري هو الأفضل، أقول ما دمت ترى أن هذا هو الأفضل خلاص، أنت وما ترى. يقول من انتهى إليه أمر ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدب والحنكم والمزفت والمقير، يعني فعل مسألة النسخ. أقول هذه تكلمت عنها في أول الدرس، وذكرت الأقوال في هذا، أن هناك من العلماء من ذهب إلى نسخها، ومنهم من لم يرى النسخ، ومنهم من توسط في المسألة. وعلى كل حال فالأرجح والأقوى تماما لصراحة الأدلة فيه أن النهي قد نسق، وأن النهي إنما كان في أول الإسلام لكون القوم حديث عهد بشرب الخمر، فسدا لباب الذريعة نهوا عن الانتبال في هذه الأوعية، وربما أيضا لأن هذه الأوعية تكون متلطخة أو حديثة عهد بالخمر، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتبال فيها وتركوها فترة وأمنت الفتنة عليهم، رخص في ذلك مع هذا الشرط الذي هو العلة، هو وجود الإسكار. إذا وجد الإسكار فيحرم الشرب، وإذا لم يوجد الإسكار فلا بأس من الشرب منها. يقول أرجو توضيح كلمة الانتباه، علما بأن الانتباه مأخوذ من النبي وهو شراب مسكر. أقول معنى الانتباه أن يوضع الماء وينبذ، أي يلقى فيه التمر ويترك فترة حتى يندمج الماء بالتمر فيصبح شرابا حلوا يشربونه. فهذا الشراب في هذه الأوعية وخاصة في البلاد الحارة قد يسرع إليه الإسكار، لأن من الأشياء التي تستخدمها منها الخمر التمر، العنب والتمر وغير ذلك من الأشياء التي تتخذ منها الخمر منها التمر، فما دام أن التمر من الأشياء التي تتخذ منها الخمر، وبخاصة إذا ما عرض لحرارة أو دفن في باطن الأرض لكونه أشد حرا، فيتحول من كونه شرابا حلوا إلى شراب مسكر. فلهذه العلة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في هذه الأوعية التي يسرع فيها الإسكار إلى هذا الشراب أكثر من غيرها. يعني مثلا الجلود قد يمكث فيها هذا الشراب مدة أطول ولا يتغير، لا يتحول إلى مسكر، لكن في هذه الجرارة التي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب فيها يتحول هذا الشراب إلى مسكر في فترة قصيرة ووجيزة. أما قوله قول الأخ السائل إن الانتباه مأخوذ من النبيذ وهو شراب مسكر، أقول في العرف أصبح شرابا مسكرا، لكن ليس كل النبيذ يعتبر مسكرا، لأنه إذا شرب قبل أن يتحول إلى مسكر أو عمل في أوعية من الجلد فإنه لا يكون مسكرا إلا يعني بعد فترة طويلة، لكن إذا شرب في فترة قصيرة لا يكون مسكرا. هذا يقول ما رأيك في معجم الطبراني ومؤلفه؟ الرأي في معجم الطبراني أنه من أعظم دواوين الإسلام وأوسعها، وهو أكبر موسوعة حديثية وجدت مما يروي بالإسناد حتى الآن، واختلف في عدد حديثه، فمنهم من يقول إنها 80,000 ومنهم من يقول 60,000، ومسألة العدد هذه يقال فيها كما قلنا في بداية شرحنا للصحيح مسلم أن تعدد الطرق ومسألة الآثار أيضا تعتبر في العدد، وإلا بحسب الترقيم الموجود في النسخة ومراعاة ما هو مفقود لا يصل إلى هذا العدد، لكن إذا ما روعي التكرار فإنه قد يصل يمكن إلى قريب من 60,000 إذا ما روعي بقية الأجزاء المفقودة، لأن الذي طبع ليس كاملا لا يزال الكتاب مفقودا. وأما مؤلفه وهو الطبراني فهو من كبار العلماء ومن أجلتهم، وممن أمد الله في عمره حتى أصبح عالي الإسناد. أسانيد الطبراني نجد فيها علوا على من في عصره، لأنه أعطاه الله جل وعلا عمرا طويلا، ولذلك نجد مثلا أبا نعيم صاحب الحلية شيخه هو الطبراني، فإذا روى أبو نعيم حديثا من طريق الطبراني حصل هذا الحديث بعلو. وكذلك أيضا نجد مثل المزي والذهبي والحافظ بن حجر وغيرهم نجدهم يروون الأحاديث العالية التي يستخرون بها من طريق الطبراني كثيرا، والسبب هو ما أشرت إليه من طول العمر. وأما مكانته في صفوف العلماء فهي مشهود لها، وقد كان ذات مرة هو وأبو بكر الجعابي أحد الأقران له يتنافسان في حضرة أحد الخلفاء في ذلك الوقت، فكل منهما يعرض ما عنده ويتناقشان، ومعلوم بأن الأقران قد يحدث بينهم شيء من هذه الأمور التي قد تسبب أيضا شيء من الحزازات في النفوس. فالشاهد أن أبا بكر الزعابي قال للطبراني: عندي حديث لا يوجد عندك. قال: هات. فقال: حدثنا فلان، ذكر شيخا له، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا فلان، ثم ساق إسنادا. قال: وتعرف من هو سليمان بن أحمد هذا؟ قال: لا. قال: أنا سليمان بن أحمد وأخذته بواسطة، يعني أنا شيخ شيخك فيه، لكن خذه الآن مني بعلوم أنا أحدثك به. فالخليفة في ذلك الوقت يقول: ما تمنيت شيئا إلا أني في مكان الطبراني في ذلك اليوم. فالرجل يعني مشهود له في المكان. أخي يقول: أنا طالب في المرحلة الثانوية وحديث عهد بالدروس، فماذا تنصحني في أي دروس أبدأ وأي الكتب التي تنصحني بقراءتها؟ أقول: أول ما أنصحك به أن تحرص على كتاب الله جل وعلا. حاول أولا أن تقرأه على من يقوم لفظك قراءة، ثم تحرص على حفظ ما تستطيع أن تحفظه منه، وتتلقى أيضا العلم من طريق بعض الكتب المختصرة، ثم تبدأ بالمطولات. ولا يعني هذا أننا نعزلك عن الدروس المطولة كدرسنا في صحيح مسلم أو في البيوطي أو غير ذلك، لا، هذه هي حضورها يعني خير وبركة إن شاء الله وستستفيد، لكن قد تكون محتاجا إلى بعض المفاتيح التي تعينك لتصل إلى هذه المكانة. فعليك بالقراءة في بعض المختصرات، وبخاصة على بعض طلبة العلم وعلى بعض الشيوخ، حتى تستطيع أن تمشي في المطولات. والمختصرات كثيرة، منها يعني ما يتعلق بكتاب الله، ومنها ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قد تصلنا في هذا في غير مرة. الأخي يقول: طالب الحجر في نقطة الفكر الثالث العجيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، فما معنى قوله وليس شرطا بعد ذكر العزيز؟ أقول: معنى قوله هذا أن هناك من زعم أن الحديث الصحيح لا بد أن يكون مرويا من طريقين فأكثر، وأما إذا لم يأتي إلا من طريق واحد فهذا ليس بصحيح، وزعموا أن كل حديث في الصحيحين بهذه المثابة، وهذا القول يعني باطل. وفصلت في هذا في شرح ألفية السيوطي بما يكفي ويغني إن شاء الله. فهذا هو مقصوده، يعني يقول: ما دام أن العزيز هو المروي من طريقين، فقال كونه يكون مرويا من طريقين هذا ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني من زعم هذا فإنه قد خالف. هذا هو المقصود. أحد الإخوة يسأل يقول بعض المتعنتين المعتنين بعلم الحديث: إنه من الخطأ والتسرع الاعتماد على كتب مصطلح الحديث وحدها دون أن تكون للمخرج ملكة واستقراء وتتبع لكتب حديث كالسنن والصحاح وغيره. قال: وكذا العلل، فما رأيكم؟ على كل حال أيها الإخوة، مسألة علم الحديث، لا شك أن طالب علم الحديث يسير في أطوار مختلفة، ففي بداية أمره لا بد أن يتلقى المصطلح، وعلى هذا سار العلماء السابقون كلهم، كانوا يعنون بدراسة المصطلح ويعتبرونه مفتاحا لعلم الحديث. ولا يستطيع الإنسان أن يلج بحيث يعرف صحيح الحديث من سقيمه إلا إذا ألم بعلم المصطلح، وقد رتبه العلماء ترتيبا ينبني كل واحد على ما قبله. فلا يستطيع الإنسان مثلا أن يقفز إلى علم العلل وهو لا يعرف ما الحديث الصحيح والضعيف. إذا مر عليه في العلل قولهم هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن وهذا صحيح لغيره وهذا شاذ وهذا منكر، ما يستطيع يعرف إلا إذا عرف ما هو الشاذ وما هو المنكر وما الفرق بينهما وما مقصود العلماء بلفظ شاذ، أو بعض العلماء بلفظ شاذ إذا أطلقها وبلفظ منكر إذا أطلقها، هل هذا على اتفاق فيما بينهم على أو على غير اتفاق، وهكذا. كل هذه الأمور لا بد أن تكون متلقاه بادئ ذي بدء. أما أن يكون المطلوب من طالب علم الحديث أن يكون ملما بكتب الأصول وكتب التخاريج وبكتب العلل فهذا صحيح، لكن ما يستطيع هذا إلا بعد شقة بعيدة وطويلة. فلا ينبغي أن نضع أحجارا تعسر الطريق على طلبة العلم ونهول الأمر أمامهم بحيث يتصورون أنه كالجبل الذي سيسقط عليه. لا، نقول الأمر إن شاء الله أهوى من هذا، وبإمكان كل واحد أن يطلب علم الحديث لكن يأخذه بالتدريج تلقائيا شيئا فشيئا كما أخذها العلماء السابقون. أما أن نخوفهم ونقول لا، لا بد أن تكونوا ملمين بكتب الأصول وكتب العلل وإلى آخره، فكل واحد سيجد أن أمامه يعني هالة عظيمة من العلوم لا يستطيعها، فبالتالي ينكف على عقبيه. فلا بد يعني أن تتفهم هذه المسألة على حقيقتها، ومن اجتهد فيها فالله يغفر لنا وله. لكن نحن نقول لطلبة العلم عليكم أن تفتوا الخطى وأن تجتهدوا في طلب العلم، واعرفوا أن من سار على الدرب وصل. أنت بس ضع رجلك في أول السلم وستصل إن شاء الله إلى آخره إذا كنت تتحلى بالصبر والجلد والحث والمصابرة، فإن شاء الله أنك ستصل إلى مبتغاك. ومن وجدت أن كلامه يعرقل عليك الطريق فلا تلتفت له. هذا أحد الإخوة يقول رقم الصفحة في التمهيد هي 467 من الجزء 14. أثابك الله يا أخي. الأخ الذي يسأل عن أفلح وأبيه صدق يرجع للجزء 14 من التمهيد صفحة 467. هذا الأخ كان قيدها فأسعفنا بها، أثابها الله. يقول هل صحيح أن ألفية السيوطي أفضل من ألفية العراقي كما صرح به السيوطي؟ أقول أنا أرى أنها أحسن. لماذا؟ من جهتين. الأولى أن نظمها أيسر للذي يريد أن يحفظ، وهذا يمكن لأي واحد أن ينظره. انظر أبيات العراقي وانظر أبيات السيوطي تجد أن نظم السيوطي جيدا وسهل الحفظ أكثر من نظم العراقي. الأمر الآخر أن جميع ما في ألفية العراقي قد تضمنته ألفية السيوطي وزاد السيوطي عليه زيادات، وهذه الزيادات نجد أن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وضعها بين قوسين لينبه على أن هذه الزيادات مما زادها السيوطي على العراقي. فإذا معلوم بأنه كل ما كان الشيء أكثر علما فهو أفضل وأحسن، وهذا موجود في ألفية السيوطي، يعني يراه كل من كان له عينا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.